الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وإن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. صدق إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام. حديثي هذه الليلة في علاقة الصوم بالإرادة الإنسانية، وبالتحديد في قدرة الصوم على توليد الإرادة في بواطننا. فكيف نستثمر الصيام في توليد الإرادة في نفوسنا؟ هذه المسألة جد هامة وتحتاج إلى تسليط ضوء، لذلك سوف يدور حديثي حول ثلاثة محاور. المحور الأول في حقيقة الإرادة وأهميتها. يقول أرباب السلوك علماء تهذيب النفس أن الإرادة والعزيمة عند الإنسان تمثلان جوهر إنسانيته. كيف؟ لأن الإنسان خلق لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه الغاية غاية عظيمة جدا تحتاج إلى قوة دافعة ليصل إليها الإنسان. الإنسان يحتاج إلى قوة دافعة توصله إلى تلك الغاية، وما تلك القوة الدافعة إلا الإرادة والعزيمة. من تولدت في باطنه العزيمة والإرادة استطاع أن يصل إلى الغاية، إلى الذروة التي فيها قيمته، قيمة الإنسان بالوصول إلى هدف وجوده. فإذا الإرادة في الإنسان والعزيمة في الإنسان تنطوي فيهما قيمته الحقيقية. قيمتنا بإرادتنا، قيمتنا بعزيمتنا، لأنها تشكل الدافع الجذري الذي يوصلنا إلى غايتنا في هذه الحياة. ولعل أمير المؤمنين عليه السلام اختصر أهمية الإرادة في ذواتنا بالتعبير عنها بأنها أفضل زاد. يقول الإمام: وإن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. التفتوا إخواني، أفضل زاد أن تكون لديك أو يكون لدينا عزم إرادة. بهذا العزم ماذا نفعل؟ نختار الله بها أو به. نختار الله بهذا العزم، أعيش في هذه الحياة لله وفي الله وبالله، أتحدث في الله ولله، سلوكي لله، عملي لله، أفكاري لله، نيتي لله. أختار الله بهذا العزم، لا أختار سواه ولا أختار له بدلا، فيعيش كل واحد منا فقط لله، لأنه قرر أن يعيش في حياته بعزمه وإرادته قرر أن يكون لله فقط. هذا ما يعبر عنه بالخلوص. بالخلوص هناك فرق بين الإخلاص وبين الخلوص، فكما أن لله مخلصين، لله عز وجل مخلصون في العمل، هناك مخلصون، وفرق بين المخلصين والمخلصين. فإن المخلص من أخلص عمله لله، ولكن المخلص هو من أخلص ذاته كلها لله. هذا الخلوص أثر من آثار الإرادة والعزيمة. كذلك الإرادة لها مردود إيجابي في تغيير حياة الإنسان إلى الأفضل، ولها مجالات تطبيقية كثيرة سآتي إلى ذكرها إن شاء الله في المحور الثالث. إذن للإرادة حقيقة ولها أهمية كبرى، ومن حرم الإرادة والعزيمة واستولى عليه الكسل والملل والضجر، هذه الأمور الثلاثة التي نجد الأئمة عليهم السلام يتعوذون منها في أدعيتهم: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والملل والضجر. إنسان الملول الكسول الذي يضجر سريعا، هذا إنسان لا يستطيع أن يأخذ بذاته إلى أعلى الدرجات، فإنه يمل لأي قضية، لأي برنامج يسلكه، لأي صعوبة يتراجع، هذا إنسان ملول. العزيمة هي وحدها القادرة على انتشال الإنسان من الحضيض، وإلا يبقى الإنسان في الوادي لا يستطيع أن يصل إلى القمة. المحور الثاني: كيف نستثمر العبادات إخواني في بناء الإرادة في ذواتنا؟ العبادات مستودع خزانة لتوليد الإرادة. من أبرز هذه العبادات الصيام. كيف نستثمر الصيام في توليد الإرادة في نفوسنا؟ حديثي للإجابة على هذا السؤال سيقع في نقطتين. النقطة الأولى: من المهم إخواني نعرف أن كل العبادات المشرعة تحمل جانبين، أو بالتعبير الأدق جنبتين. الجنبة الأولى هي المعبر عنها بالجنبة الصورية، يعني الظاهرية القشرية المرئية، وهناك جنبة أخرى يعبر عنها بالجنبة الملكوتية، يعني الجزء الخفي في العبادة الغير مرئي، غير المرئي. فكل العبادات ظاهرها تستطيع الناس أن تراه، ولكن جوهر العبادة ليس كل الناس يستطيعون أن يتحسسونه ويشعرون به. أعطي مثال: الصلاة مثلا. الصلاة في ظاهرها ما هي إلا حركات وألفاظ، قيام وقعود وركوع وسجود وألفاظ نقولها، ظاهرا لا نجد في الصلاة غير ذلك، ولكن علينا أن نعلم أن وراء هذه الصورة حقيقة أخرى. فقد جاء في الروايات ما يكشف لنا ما وراء هذه الصورة، حقيقة أخرى للصلاة، حقيقة باطنية، حقيقة ملكوتية. فقد جاء في الخبر: الصلاة معراج المؤمن. معراج، لو كشف لكم الغطاء لرأيتم أن الصلاة سلم تصعد من خلاله روحكم إلى أعلى الدرجات وتتشرف على بساط القرب من الله عز وجل. لكننا لا نرى هذا الجزء الخفي، لا نراه. جاء في الخبر ما يكشف بعض تفاصيل هذا الجنب أو الجانب أو الجنب الملكوتية في الصلاة. لنستمع إلى هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إذا قام المصلي إلى صلاته نزلت عليه الرحمة من عنان السماء إلى الأرض، وحفت به الملائكة، وناداه ملك: لو علم هذا المصلي ما في صلاته من فتل منها. يعني يتمنى الصلاة تصير طويلة ما تنتهي، بس متى؟ لو علم. اللي يعرف ومطلع على حقيقة الصلاة وملتفت هو الذي يذوق طعم حقيقة الصلاة، وهو الذي يستأنس بالقرب من الله سبحانه وتعالى. كذلك الصيام، كذلك الحج. جزء من الناس يقفون على الظاهر ويستهلكون وقتهم في التفكير في الظاهر: الصيام جوع وعطش، جوع وعطش وحرمان، الحج تعب تعب تعب. اخرج من هذه الصورة إلى ما وراء الصورة، هناك جوهر في هذه الفريضة. لماذا تقف على الصورة؟ هناك معطيات، هناك مكاسب، هناك غنائم في جوهر العبادات. علينا أن نعرف ما في هذه العبادات وأن لا نقف على ساحل القشر وساحل الظاهر، فإنه لن يورثنا ذلك إلا شيء من المشقة. وعندنا احنا بعض الروايات تقول: كم من صائم ليس له من صلاته من صيامه سوى العطش أو سوى الظمأ، سوى الجوع والعطش، وفي رواية سوى الظمأ. وهناك من يحج وفي رواية: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. يعني من يحج حقيقة قلة وما أكثر الضجيج. عندما يقف الناس فقط على ظاهر العبادة هم الذين يرون العبادة مشقة، يرونها قيود، يرونها تعب، يرونها شيء من الإلزام. ولكن من انكشف على باطن العبادات يعشق العبادة. هذا الذي تتحدث عنه الروايات: طوبى لعبد عشق العبادة وعانقها. متى يصل الإنسان إلى حد العشق للعبادة؟ إذا وجد اللذة والراحة في العبادة. وهذا لا يتحصل إلا إذا كشفنا عن حقيقة الصلاة، حقيقة الصوم، حقيقة الحج، وهكذا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: كيف الآلية التي من خلالها نعيد إنتاج معطيات الصلاة، معطيات الصيام، معطيات الحج، ثم نضخها في الواقع؟ هذه مستودعات الصلاة والصيام، هذه خزائن إلهية. كما يقول بعض علماء السلوك: أن الصلاة معجون إلهي مركب به تشفى جميع العلل. بس هذا شنو؟ لمن أدرك الحقيقة. ما هي الآلية؟ هناك آليتان مهمتان. الآلية الأولى: علينا أن نقرأ إخواني حول هذا الموضوع، أن نقرأ حول أسرار العبادات، هناك كتب كثيرة ألفت بهذا الخصوص، أسرار الصلاة، أسرار الصيام، أسرار الحج. خل نقرأ، كثير من كتب من علمائنا في هذا الموضوع ووسع المجال والحديث في هذا الأمر. ما معنى الله أكبر؟ تكبيرة الإحرام شنو سرها؟ الفاتحة شنو أسرارها؟ الركوع ليش هذا الانحناء؟ شنو مدلولة معطاه؟ شنو السجود؟ الصيام ليش 30 يوم؟ الهدف من التشريع. هذا الجوع ينتقل به الإنسان إلى جوع الفقراء في العالم. الإنسان بطبيعته لو شعر بجوع الملايين من الناس ينسى جوعه، ينسى عطشه، ولو تذكر جوع القيامة وعطش القيامة لها عن جوعه وشمر ساعد الجد في أن يقدم لذلك اليوم. أكو معطى مكتسب في باطن هذه العبادة، في جوهر هذه العبادة، بس نحتاج نطلع، نقرأ. موجود على النت الكثير من الكتب، اقرأوا، اكتبوا في محركات البحث كتب في أسرار العبادات، ستجدون العشرات من الكتب. إذا هذه أول آلية. الآلية الثانية رفع الموانع في الصلاة. مثلا من أبرز الموانع اللي تحول دون استشعار أو الإحساس بمضمون الصلاة، بمعطى الصلاة، بمكتسبات الصلاة، السرعة والعجلة. ما تخلي الإنسان يفكر في قراءته سبحان ربي الأعلى، ما معنى هذا التسبيح ووصف الله عز وجل، ووصف الله عز وجل بالأعلى في الركوع، في السجود، في التشهد. العجلة تحرم الإنسان من أن يقف يتلذذ بتلك المعاني. العجلة عدم التهيؤ وتفريغ الذهن وتفريغ النفس قبل الصلاة. لهذا الروايات تقول من المستحبات الإنسان يتوضأ قبل وقت الصلاة أو للتهيؤ للصلاة، ويجلس ينتظر الصلاة. الانتظار للصلاة عبادة، لأنه يجمع حواسه، يركز، يقول أنا الآن على باب الله عز وجل، أنتظر أداء حق الله عز وجل، أقوم بخدمة الله عز وجل. هذه المشاعر نستحضرها قبل الصلاة. إيش كثر هذا تدخلنا في جو الصلاة، نستشعر قيمة الصلاة وطعم الصلاة. نتمنى أننا لا ننفتل من الصلاة، ننقطع من الصلاة كما جاء في النص. الصيام كذلك. الصيام من أبرز الموانع التي تحول دون استشعار المعطيات أو القيم الموجودة في الصيام. الرسائل السلبية اللي يوجهها الإنسان لدماغه، لذهنه، تركيز. أكو رسالة توصل للدماغ أن الصيام عطش وجوع. حتى لو الإنسان ما في عطش، الصورة اللاصقة بالذهن هو العطش والجوع. هذا الإحساس، هذه الرسالة تولد صورة سلبية حول شهر رمضان. بل في رسائل للأسف الشديد تتحول إلى شيء من النكتة حول شهر رمضان. يوم من الأيام واحد يتكلم عن شخص مؤذي في العمل، يقول عندنا شخص مذينا في العمل غثيث مثل شهر رمضان. تخيل، رسالة سلبية وتتحول إلى نكتة. ليش؟ لأن في جوع وعطش وحرمان، صار مغثة. رسالة سلبية. تركيز على فقط الجانب الشهواني، هذه رسالة سلبية. أوه هذا الشيء طويل، كنا شهر رمضان، ونكتة تتحول لنكتة. هذا خطأ كبير. عندما نصنع رسائل سلبية تجاه شهر رمضان ونلصقها في أذهاننا ونحولها إلى نكت عبر الرسائل، هذه من أكبر الأمور التي تحول دون أن نتذوق طعم هذه العبادة، ما نستشعرها. إحنا نتسحر ننتظر الفطور متى يجي، مو هذا الصيام. قرأت رواية عن النبي صلى الله عليه وآله مضمونها: لو علم الناس ما في شهر رمضان لتمنوا أنه عام وليس شهر. سنة 12 شهر يعني نصوم، مو شهر واحد. هذه الرسائل الإيجابية اللي المفروض تبعث إلى الذهن، إلى أذهاننا. شهر العتق من النار، شهر الرحمة، شهر الذي أساوي فيه نفسي مع الفقير، أذوق طعم الجوع والعطش لأشعر بجوع الفقير، الشهر الذي أتذكر فيه القيامة، جوع القيامة، عطش القيامة، فأزيد التصاقا بذلك اليوم أكثر. هذا هو الموسم، موسم لإعادة الذات، لإعادة الحسابات مع الله. هذا هو جوهر الصيام. عندما نرفع هذه الموانع نستطيع أن نستخرج هذه الجواهر من الصيام، ومن أهمها مفردة الصبر والتحمل. هذه تصنع الإرادة في ذواتنا، لأن الصيام يعودنا كيف نتحمل المسؤولية، ويعلمنا كيف نغير ذواتنا إلى الأفضل، نحسن علاقتنا بالله أكثر، ونعيد علاقتنا بالقرآن، ونعيد علاقتنا بأنفسنا. هذه كلها إرادة، كلها من معطيات الصيام. المحور الثالث، وقبله صلوا على محمد وآل محمد. هناك مجالات إخواني كثيرة نحتاج فيها إلى الإرادة الصلبة، إلى قوة الإرادة، أو إلى ما عبر عنه أمير المؤمنين: عزم الإرادة. عزم الإرادة، المجالات أمر عليها بشكل سريع. نحتاج أولاً إلى الإرادة في مجال تغيير الذات إلى الأفضل. ذواتنا تحتاج في سلوكها، في عاداتها، أن تتغير، ولا تتغير إلا بإرادة جادة، أن تكون عندي عزيمة أن أغير نفسي، أجلس بيني وبين نفسي، أحاسب نفسي، أشوف الأخطاء اللي عندي، وأقرر كما قال أمير المؤمنين: عزم إرادة يختارك بها. خلاص، إما أنا أو الله، إما أنا السلوك اللي أسلك ذا عد أمشي فيه، أو الله، ما الذي أختار؟ عزم إرادة. أصف الحسابات بيني وبين الله سبحانه وتعالى، أغير ذاتي. فإن عزيمة الصبر تقضي على الأهواء التي تلعب بالإنسان. الإمام الصادق عليه السلام يقول: عزيمة الصبر تطفئ نار الهوى. وش اللي يظل الإنسان غير الهوى؟ بس منو اللي يطفئ نار الهوى؟ عزيمة الصبر. عزيمة الصبر منين ناخذها؟ من مثل هذه العبادة الفريضة العظيمة وهي الصيام. هذا مجال. المجال الثاني الأزمات. احنا نمر في حياتنا بأزمات كثيرة، ولا يسلم الإنسان من المنعطفات الحادة في حياته، من الأزمات. الإنسان ما يسلم. يقول الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار. ما يصير دنيا هالشكل، مو مفروشة بالورد. إذا حلت يوما، يوما من الأيام سوف تكون مرة. وحلاوة الحياة بهذا الإيقاع على العموم. الأزمات إخواني الناس يتفاوتون في التعامل معها، جزء من الناس يهربون من المشكلة إذا حصلت لهم. الزوج والزوجة إذا صارت بينهم مشكلة كل واحد يهرب من المشكلة والمواجهة للمشكلة. صديق مع صديقة في وسط العمل، الموظف مع مسؤولة، المسؤول مع الموظف. أفضل طريقة لحل الأزمة مواجهة الأزمة، مواجهة المشكلة وجها لوجه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إذا خفت من شيء فقع فيه. ليش تهرب من المشكلة؟ واجهها بشجاعة. الإرادة مهمة في تخطي الأزمة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: إذا نزل بك مكروه، مشكلة، فإن كانت لك حيلة علاج فلا تعجز، قدم هذا العلاج. يلا تفضل، لا تقول بعدين، أو والله أنا أخاف يصير كذا، ويمكن واجه المشكلة بكل حكمة وكن شفافا معه، عالج. وإن لم يكن لك فيها حيلة فلا تجزع، إن كان لك حيلة فلا تعجز، وإن لم يكن لك فيها حيلة فلا تجزع. أمير المؤمنين يعلمنا على الثبات، على أن نكون مثابرين والثابين، ما نخاف ونتراجع في علاج مشاكلنا أو نهرب من المشكلة. أكثر الأزمات تتعقد عندما يهرب الإنسان من مواجهتها. الإرادة هنا نافعة في علاج الأزمات. المجال الثالث في السير إلى الله عز وجل نحتاج إلى الإرادة. فمن أراد أن يثبت على الطاعة وأن يثبت على ترك المعصية يحتاج إلى إرادة وقرار. إن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. عزم إرادة، خلاص أنا صممت وقررت أني راح أستمر على هذا البرنامج مع الله، انتهى الموضوع. حزم، الإنسان يخطط لحياته، هي إرادة يقرر بها، انتهى الموضوع. يرسم الخطوط الحمراء بينه وبين كل الناس، وأيضا يرسم الخارطة في علاقته مع الله عز وجل. يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيضا من المجالات التي نحتاج فيها إلى الإرادة إخواني البحث عن الحقيقة. هذا البحث عن الحقيقة هذا موضوع مستقل. اليوم مع كثرة الدعاوى ومن يدعي الحق أن الحق معه وأن الحقيقة عنده، اليوم مع كثرة الإشاعات، كثرة الدعايات، التباس الأمور، أصبحت الرؤية غير واضحة لدى البعض من الناس. في مثل هذا الوضع ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى عزم إرادة على البحث، على الفحص، على التحري، على أن نكون متأنين قبل إصدار الحكم. أنا أبحث، وصلتني قضية أبحث عنها، ما أخذها أخذ المسلمات، خصوصا في ظل هذه الظروف اللي كل يطلق شعارات وكل يدعي وصلا بليلى. توقف، أبحث، مو شرط أتخذ قرار الآن، ولا بعد يوم، ولا بعد يومين، ولا ثلاثة، ولا شهر. هذا النتيجة أنا مسؤول عنها أمام الله، لازم أتحرى، أقف، أبحث، أسأل، بعدين أقرر. نحتاج إلى إرادة، تماسك. لا تستعجل في إصدار الحكم. الحقيقة والواقع اليوم مأساة نعيش اليوم. اليوم أكو استعجال في إصدار الأحكام على علمائنا، إصدار الأحكام فيما يرتبط بديننا. بعد كل جهود العلماء هذه يجيك واحد حاط رجل على رجل ويقول والله العلماء
العلماء والله ما نقحوا هالرواية وما تدخل المزاج. منو أنت؟ منو أنت؟ منو منو أنت؟ مو أنت اللي تقول العلماء لم يتعبوا ولم ينقحوا ولم ولم ولم. أنتش مدري؟ أنتش مدري؟ هذه مصيبة. كل هذه الجهود تذهب أدراج الرياح، مصيبة عظيمة والله. اللي اليوم واحد تذكر له رواية من روايات أهل البيت يقول لك أصلا هذه الرواية ما تدش المخ ولا العقل ولا علي منها، ضربها بالجدار. جرأة على روايات أهل البيت، جرأة. واستعجال في إصدار الحكم على الرواية، هذه سندها ضعيف، هذه كذا، هذه مسألة تصحيح الرواية ما تصير في دقيقة ولحظة ولحظتين. هذا علم، مو سوق حراج، علم. علماء يسهرون الليل، عندهم مباني وعندهم طرق وآليات. الله الله في الدين، الله الله في علمائنا، الله الله في جهودهم، هذا الذين سهروا الليالي. نعم، هذه الشريعة حماتها قدموا الغالي والنفيس، أتعبوا أنفسهم. ولعل مدرسة الحسين عليه السلام هي التي توقفنا على مدى ما قدمه أولياء الله وتبعهم على ذلك العلماء. ضروا إلى الحسين عليه السلام، ضروا إلى زينب، كيف تحملت زينب الصعاب في سبيل خدمة الدين. وهكذا علينا أن نصبر فيما يرتبط بأمر الله عز وجل. ضروا إليها عندما أراد القوم أن يسيروها من كربلاء إلى الكوفة، تلتفت إلى أخيها الحسين تقول له: أخي، والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام على الرحيل، ولكن ما بيدي حيلة، هذه نياق الرحيل أدنوا منا يا حسين حاج ضعوننا عزم على الشيل ومن الصبح دنوا لنا النوق المازين يا حسين أنا ما أشوف غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا شبه الغيوم ومن حنة عيالك صبح تبحال وانا ولا عيني غفت ساعة من اللي وحرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال وحريمكم ذوب قلوبها فقد الرجال خويا وما عدنا جلد لركوب الجمال أو هالبر الأقفر ما تقطع على الرجال
يردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ريت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن أمي نلا لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل لا تقول عني سافر وما ودعوا راحوا خواتي وللقبور ما شيعوا يا ريتهم بالبر يا خويا يتركوا ولا روح حسرة ميسرة يا فوق المها ولا روح حسرة ميسرة فوق المها أحمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله لمحمد وآله الطاهرين عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه شافي وعافي كل مريض اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا فض جماعتي الحاضرين فردا فردا يلوذ بهم لشفاء المرضى استجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.